بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، أي أهل الكتاب، إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع، على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم أي في أهل الكتاب والمشركين ومن سبق ذكرهم إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به أو ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وهذه القاعدة دندن عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا، من أنه لا يلزم من تحريم مشابهة الكفار أن يقصد الفاعل ذلك، ليس باللازم. المهم أن تقع المشابهة في صورة الفعل، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، كما دلل على ذلك كثيرا، منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وإن لم يقصد المصلي مشابهته، ولم يقصد المصلي مشابهته. ليس باللازم أبدا أن يكون هناك مقصد، وإنما ينهى عن صورة الفعل، فإن شابهتهم في صورة الفعل دخلت في النهي. وبهذا يرد على جملة عريضة من الناس تقع منهم المشابهة لأهل الكتاب وللمشركين، فإن كلمت الواحد فقلت له أنت بذلك تشبه هؤلاء، يقول ما لي ولهؤلاء، قاتل الله هؤلاء، ما لي ولهم، أنا لم أقصد ذلك. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وأنا لا أقصد ذلك. نقول المشابهة منهي عنها سواء قصدت أو لم تقصد. وأما مسألة الأعمال إنما الأعمال بالنيات فهذا إنما يكون ميزانا للعمل من جهة الباطن، ونحن نريد ميزانا آخر للعمل من جهة الظاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يعلق ذلك على النية. فأنت وإن وافقت شرطا أنت لم تقصد، فلم يكن عندك محظور من قبل النية، لكن بقي عندك محظور من قبل ماذا؟ من قبل الظاهر، من قبل الفعل نفسه، فإن الفعل منهي عنه. فهل يسرق السارق ويقول أنا ما قصدت بالسرقة إلا أنني أعف نفسي؟ وهل يزني الزنا ويقول ما قصدت بالزنا إلا أنني كذا؟ أو يقصد المبتدع؟ لا، الأمر لابد فيه من الميزانين: الميزان الباطني الذي فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، والميزان الظاهري الذي فيه الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد مشابهة فيه، كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. انظر إلى دقة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النهي عام وليس باللازم القصد، بل إن هناك من الأعمال ما لا نتصور أن المسلم يقصد المشابهة فيه، ألا وهو بياض الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصبغ الشعر وأن نخالف أهل الكتاب في ذلك. صحيح أن هذا مستحب وليس بالواجب، لأن الأمر بالمخالفة إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا، ولكن ما قصد التارك شعره على البياض أنه يوافق بذلك أهل الكتاب، لأنه ما فعل ذلك، البياض ليس من فعله، إنما البياض ما فعل به وما قدره الله عز وجل له. فغالب من شعره أبيض ما يقول والله أنا مثلا بترك شعري مثلا أبيض وكذا وأترك الصبغ، أنا أترك الصبغ الآن فأكون بذلك يعني مشابها لهم، ما أحد يقصد هذا أبدا، ولا أحد يقصد في تركه البياض أن يكون مشابها لأهل الكتاب، ما في أحد. ومع ذلك بقي استحباب مخالفة أهل الكتاب في هذا، وأن الخضاب بتغيير الشيب يقع في مخالفة أهل الكتاب، ولهذا يتسنن الإنسان بهذا. وإن لم يقصد بالبياض أنه يقع في مشابهة أهل الكتاب. وطول الشارب ونحو ذلك. ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لم يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، يعني كان مشروعا لهم مشروع في ديننا، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، لكنه مشروع في ديننا. اثنين: وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن. ثلاثة: وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا، يعني قسم مشروع عندهم ثم جاء شرعنا به، قسم مشروع عندهم ثم نسخه شرعنا، قسم لم يكن مشروعا بحال وإنما أحدثوهم، يعني لم يشرع له. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة، وهي الآداب، إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في الآداب في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات. فهذه تسعة إيه؟ أقسام. تسعة أقسام منين جاء العادة التسعة؟ يعني القسم الذي كان مشروعا لهم ثم جاء شرعون به، قد يكون في العبادات المحضة، قد يكون في العادات المحضة، وقد يجمع بين العادات والعبادات، يبقى الثلاثة على الواحد بثلاثة، ونفس الأقسام على القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ يبقى ستة، ونفس الثلاثة على القسم الثالث وهو ما لم يكن مشروعا لهم بحال في ثلاثة أيضا، صارت الأقسام تسعة. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة. طبعا صوم عاشوراء كان عندهم وعندنا ولم يتشرعون بنسخه، أو كأصل الصلاة والصيام، فأصل الصلاة مشروع عندهم، أصل الصيام مشروع عندهم، وعندنا أصل الصيام مشروع والصلاة، وإن كانت الصلاة تختلف في فرضيتها وصفتها وغير ذلك. فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، لما اتفق المشروع هناك والمشروع عندنا، هنا سن لنا المخالفة، تقع المخالفة في صفة ذلك العمل لا في أصله، فالأصل مشروع، ولكن تقع لنا هنا المخالفة في الصفة، كصيام يوم تاسعاء مع عاشوراء، تاسعاء مع صيام تاسعاء خالف في الصفة، فلئن كانوا يفردون عاشوراء فقط فنحن نصوم مع عاشوراء تاسعاء. وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب، وهم عندهم فطور إذا صاموا أفطروا، ولكن فطورهم في زمان وقت غير فطورنا، فشرع لنا تعجيل الفطر، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا يزال الناس بخير، أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات. يبقى اليهود يصلون ونحن نصلي، لكن تغيرت الصفة من ذلك، أو مما تغير به الصفة أن اليهود لا يصلون في النعال، نحن نصلي في النعال، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لهم عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، الدفن هذا في جميع الشرائع وجاءت شريعتنا به، بل علم الله عز وجل صفة الدفن مع أول ميت على وجه الأرض من ولد آدم، فبعث الله غرابا يبحثه بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فإن أصل الدفن الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. يبقى هذه القاعدة، هذه الخلاصة لهذا القسم اللي هو المشابهة أو الاتفاق في أصل العبادة والعادة، والمخالفة في صفتها. يبقى اجتمعنا في أصلها وخالفناهم في صفتها. يبقى هذا القسم في ماذا؟ فيما كان مشروعا لهم ثم جاءت شريعتنا به. ما نبقى على طريقتهم، لا بد من الخلاف، لا بد من الخلاف، لا بد نتميز، لا بد من نتميز. يعني هذا ما يدخل في المواطنة، لا ما يدخل في المواطنة، ما لوش دعوة بالمواطنة، لازم نخالف، لا بد أن نخالف. ولهذا قالت اليهود ماذا؟ قالت: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما ترك لنا شيئا، لازم يخالف، هو جاي يخالف. نعم جاي يخالف، كما يقول أهل الأهواء والبدع في صاحب السنة، لا هو مش سايب لنا حاجة أبدا، وكل حاجة لابد يخالف. نعم لابد يخالف طبعا، لأن الإسلام لا يأتي بالأهواء، والإسلام لا يأتي بالبدع، الإسلام يأتي بالسنة. لهذا صاحب السنة سوف يقال له ذلك: ما تركت لنا شيئا، كل حاجة حرام، كل حاجة بدعة، كل حاجة مخالفة، ما تركت لنا شيئا أبدا. نعم ما يترك صاحب السنة، لأن السنة تميز، السنة تساوي التميز. إنني براء مما تعبدون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى فيه أسلوب حصر واختصاص وقصر واستثناء: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، فالمسلم متميز لا يعبد إلا ربه سبحانه وتعالى، ولذا يقصر عبادته على ربه. إياك أعبد أنا أول فعل في القرآن، ويعتبر أول حصر في القرآن: إياك نعبد. يبقى من أول فعل في القرآن وأنا مأمور بالتميز. سعيش محمد من أولها، من أول تفتح المصحف تجد هذا التميز. سورة فاتحة لم ينزل لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه الصورة. يبقى أنت متميز في الصورة نفسها، تفتح مصحف كده أول ما تفتح الجلدة هتجد إيه؟ سورة الفاتحة. ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه الصورة. يبقى من أولها متميز في الصورة نفسها تميز، ثم أول فعل فيها نعبد على وجه التميز إياك لا غيرك لا غيرك. وتقديم المعمول هنا الضمير دال على ماذا؟ دال على الحصر، دال على حصر العبادة والقصر العبادة على الله عز وجل. فتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. إياك نعبد. ثم ثالثا تمييز الخلق جميعا بصفات جامعة اقتضى طلب سلوك المرضي عنهم والتبرؤ من المغضوب عليهم والضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ايه؟ تميز، تميز في الصورة فلم ينزل في القرآن ولا في التوراة والإنجيل مثل هذه الصورة، تميز في أول فعل يأتيك في القرآن الكريم، أول فعل مضارع وأول فعل أمر في القرآن، أول فعل مضارع إياك نعبد، أول فعل أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا، نعبد اعبد، يبقى أول فعل في القرآن نعبد، أول فعل أمر يبقى إيه؟ يبقى اعبد في القرآن. وهذا هو الإيه؟ التميز. فنحن وإن وافقنا في الأصل أصل العبادة وجب أن نتميز في ماذا؟ وجب أن نتميز في الوصف على حسب الفعل، إما يكون ذلك على وجه الوجوب أو ذلك على وجه الاستحباب. طيب القسم الأول هو ها كان إيه؟ كان مشروع عندهم ثم جاء الشريعات النبي. يبقى هنا أمرنا من في هذا القسم بإيه؟ بأن نخالف في الصفة لما اشتركنا في الأصل. القسم الثاني ما كان مشروعا عندهم ثم نسخ بالكلية كالسبت، كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، لأن هذا كان لهم ثم نسخ عندنا. كان الواجب عليهم أن يمتنعوا عن أكل إيه؟ الشحوم، إن حرمنا عليهم إيه؟ وكل ذي ظفر على وجه التدين، وكذلك ما كان مركبا منهما يعني عبادة وعادة، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروعة يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه أو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لما ينتفع باللعب ونحو ذلك. يعني طبيعة العيد في أي أمة يجمع فيه بين العبادة والعادة، فتجد إنه أي عيد فيه ملمح العبادة وملمح العادة. فما ملمح العبادة عندنا مثلا زي عيد الفطر وعيد الأضحى عندنا، ما ملمح العبادة في عيد الفطر مثلا؟ نبدأ بالإيه؟ صيام إيه؟ تبدأ بالتكبير وبعدين عندك الصلاة وعندك الخطبة، هذا ملمح الإيه؟ ملمح العبادة. ملمح العادة ما يحصل فيه من التوسع، تعطيل الأعمال، ادخلوا لهو مثلا مباح بريء كذا وكذا. يبقى اذا عندنا ده ملمح تعبدي وملمح ايه وملمح عادي. هم ايضا لما صاموا عشرة ملمح تعبدي وملمح عادي، فالاعياد فيها الملمحان. طيب قال
كلمة كسبت يعني
كما حرم عليهم الصيد في السبت، اي نعم، لكن ليس عندنا، فهو كانوا يتعبدون بهذا، فالتعبد عندهم بتحريم السبت. يجب عليهم الا يصطادوا في السبت وان يعظموا السبت، كما عندنا يوم الجمعة معظم، فكان عندهم يوم السبت ايه معظم، لكن احنا ما عندنا سبت. منسوخ هذا، لم تد شريعتنا به، أتت شريعتنا بالجمعة، فالنصارى أخذوا الأحد واليهود أخذوا السبت، وأضلهم الله عن يوم عن أعظم يوم ألا هو يوم الجمعة، فحصره علينا فصار لنا، فالله عز وجل أعماهم عن هذا، عن السبت وعن الإيه؟ عن الجمعة بالسبت والأحد، فاختص الله لنا كل طيب اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فإحنا جاءنا أحسن ما أنزل الله عز وجل، عندنا أحسن كتاب، وعندنا أحسن رسول، وعندنا أحسن هدي، ما عندنا ناقوس ولا نار نعلن بهما عن الصلاة. إيه يعني ما تحط نار يعني؟ إيه يعني ما تضع ناقوس تدق عليه ليجتمع الناس؟ لكن إحنا عندنا كلمات توحيد تدوي في أرجاء المعمورة. يعني لو حسبت على مستوى الكرة الأرضية لا تجد ثانية واحدة إلا وفي أذان، أذان إقامة، أذان إقامة، أذان إقامة، أذان إقامة، أذان إقامة، لو تحسب على مستوى الكرة الأرضية تجد أذان إقامة، أذان إقامة، أذان إقامة، احسب كده على طول ما بيبطلش أذان، هذا لا ينتهي، أذان إقامة صلاة، أذان إقامة صلاة، أذان إقامة صلاة، يبقى الله يعبد على وجه الأرض في كل لحظة. حسبك بس الطواف، يعني الطواف هذا لا يتوقف إلا يوما يقول الإمام الله أكبر للجماعة، لا بأذان بيتوقف، ولا في شتاء ولا في صيف ولا في كذا. شوف الجو يمطر ويكون في الكعبة ما يعني يعلو على كف الرجل، ومع ذلك تطوف، بل ما أجمل الطواف في هذا، ما أجمل الطواف في هذا، واخد بالك؟ لأن الرخام المعد الآن في هذا تجده في الشتاء ساخن يعني فيه دفء، وفي الحر تجده فيه برودة، لأنه ما يمتص الشمس هذه. فالشاهد الإنسان يطوف في كل لحظة إلا وقت تكبيرة الصلاة، فالله معبود بالطواف في كل لحظة، بالطواف فقط. نيجي بقى عن الأذان، نيجي عن الصلاة، الإقامة، التسبيح، القرآن اللي كذا، فالله عز وجل يعبد في كل لحظة، وهو سبحانه وتعالى بسمعه المحيط لا يخفى عليه صوت ولا مسموع، وهو سبحانه وتعالى يرى ببصره المحيط كل عابد، فهو سامع لكل عابد وراء لكل عابد مطلع عليه. هذا غير ما من في السماء من الملائكة، فإنه معبود سبحانه وتعالى في كل لحظة بمن في السماء يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إذن رب معبود. يا ترى بقى أنت من عباد الله في اللحظة ديت؟ يعني واحد يقول لك طب احنا كمان هننافس الكون ده كله، ما كفايه ده انا مش عارف انافس الاخ دعبس مثلا، يعني ربنا مديه مش عارف انافسه مثلا، يعني انا انافس؟ لقد كان اقوام ينافسون، ينافسون الملائكه. قال العظيم لأعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. يعني انظر المنافسة فين؟ المنافسة ليست لي ولك، المنافسة لأهل السماء، ينافس الملائكة. طب من ذا الذي ينافس الملائكة؟ سبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون. بل بعضهم أراد أن تتواصل العبادة إلى ما بعد الموت، قال اللهم، أظن ثابت البناني، اللهم إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره، كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره أعطني الصلاة في قبره. فسبحان الله تسعى المنافسة، فالله عز وجل معبود على وجه الأرض في كل لحظة. طب كيف أنا أنافس الملائكة وأنافس العباد في كل لحظة وأنا عندي نوم وعندي عمل؟ كيف أصنع يعني؟ وأحيانا آتي شهوتي، وأحيانا أكل وأشرب، يعني سنعطل هذا كله؟ نقول هذه كلها بالنية تكون عبادة، تكون عبادة. فالعادة تتحول إلى عبادة بالنية، تأكل بنية، تنام بنية، تجامع بنية. إذن يمكن ألا تخلو لحظة من عمرك إلا في طاعة، في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحصل لك المنافسة، تحصل لك المنافسة. والمنافسة هنا فيما يتعلق بالنية التي توسع دائرة التعبد، فإنك متعبد بنيتك ومتعبد بجوارحك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عند الغناء في بيته: دعهما يا أبو بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. يصير هذا من الإيه؟ من العادات، من العادات. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. مش بقى نأتي كما جاء، كما قال أخ كان دايما يجيب عياله، واخد بالك، يحفظه في المسجد، ومعه كرة، كرة، ويلعبون بالكرة فين؟ في المسجد. ويقول بحديث إيه؟ الحبشة، فإنهم كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. واخد بالك؟ لا، الحراب، أول الحراب لعبة ليس فيها استهانة، وإنما مما يستعان بها في حرب، في قتال، في كذا. إنما الكرة ما فيها إلا إيه؟ ضياع الأوقات وضياع العقول، هذه واحدة. الأمر الثاني إن الأولى ما يترتب عليها استهانة، الثانية يترتب عليها استهانة، تجي الكرة في مصحف، تجي الكرة في، ثم هذا مكان العبادة، لا يلعب الولد بالكرة ثم يقف الولد في صف الصلاة، إنما نريد أن نعظم المسجد في نفوس صبياننا وصغارنا كما كان السلف الصالح يفعلون رحمهم الله تعالى، ولهم أحكام في المساجد وأداب في غاية الدقة، تصل إلى أن بعضهم كالإمام مالك كان أكره التسوق في المسجد، وبعضهم لا يرى مشروعية وضع المصاحف في المسجد، لأن المسجد مكان عبادة والطاعة فقط، وإن كان هذا يعني خلاف المشهور عند أهل العلم، لكن الشاهد أنهم بالغوا في ذلك أيوم مبالغة في أداب المسجد. والأمر الثالث أن هذا، أن هذه الألعاب ما عليه أهل الحبشة، إنما هذا كان إيه؟ كان في الأعياد، يعني ليس كل يوم، يعني ما كان عندهم دوري هذه اللعبة، إنما هذا إنما كان يفعل إيه؟ بعض الأحيان. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، فإن لكل قوم إيه؟ عيدا. دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وإن هذا عيدنا. وده دليل على أن الإسلام جاء ليوافق الفطر، ما ضيق، جاء ليوافق الإيه؟ الفطر. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة بشرع يشرع فيها وجوبا واستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها، يعني من العبادات ما لا يشرع في غيرها، زي الصلاة على صفة معينة، فإن صلاة العيد وخطبة العيد وكذا ما تتكرر، ويباح فيها، يعني على هذا الوصف، الجمع بين الخطبة والصلاة على هذا الوصف، وإلا صلاة العيد تشبه صلاة الاستسقاء وغيره. ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. فإن ما يحصل عندنا من التوسعة في يوم العيد وكذا، ومن حصول بعض العادات، لا يتكرر ذلك إيه؟ في الغالب. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، اللي هو عيد ماذا؟ عيد الفطر، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم في هذا القسم منسوخ من عبادة العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع من الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره في الأول، قد لا تكون إلا مكروهة. يعني عندنا شيء اتفق فيه العيدان، ألا وهو تحريم الصوم، فالصوم محرم في الفطر ومحرم فين؟ في الأضحى. ثم قرنت الصلاة اللي هي بقى في العيد، وأيضا الصلاة من الأمور المشتركة، قرنت الصلاة في الفطر بعبادة وعبادة الصدقة، وفي الأضحى بعبادة وعبادة الذبح، فكان هذان اليومان من الأيام التي تميزت بعبودية خاصة. إذن عيد الفطر عندنا عبودية، وعيد الأضحى عندنا إيه؟ عبودية. طيب، يبقى إذن قال لك القسم ده، القسم هذا أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ليه؟ لأن هذا نسخ عندنا، هذا القسم منسوخ عندنا، فلا يحل الموافقة لهم فيما نسخ، بخلاف الأول مشروع أصله إيه؟ أصله عندنا، ولكن وجب تغيير الصفة فقط، وجب تغيير الصفة فقط، فلا شك أن ما نسخ تكون الموافقة فيه أقبح مما مشروع لنا أصله، لأن عندنا قدر مشترك فيما هو مشروع لنا أصله. نعم. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ أما ما لم يكن مشروعا عندهم ثم نحن قلدناهم فيه، هذا أصلا ممنوع عندنا استقلالا، فكيف إذا انضاف إليه المشابهة؟ يعني أنت من غير مشابهة هذا ممنوع، فكيف إذا انضافت إليه المشابهة؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن يكون ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائص، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه، فجميع الأدلة. طيب، يبقى الآن عندنا ثلاث أقسام. الإخوة اللي جايين متأخرين، دي قاعدة مهمة جدا انتبهوا لها. عندنا ثلاثة أقسام تحصلت من خلاصة الكتاب السابق، لقد نهينا عن مشابهتهم بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، تحصل لنا في هذا نيع المشابهة، عندنا ثلاثة أقسام وكل قسم ثلاثة أنواع، يبقى المجموع تسعة. القسم الأول مما نهينا عن مشابهتهم فيه، القسم الأول ما كان إيه؟ مشروعا لهم وجاء شرعنا به، ده ننزل عليه ثلاثة أنواع اللي هم عبادات، عادات، جمع بين عادات وعبادات. هذا القسم ما الحكم فيه؟ موافقهم في الأصل بأمر شرعنا، لكننا نخالفهم في الصفة لنبقى متميزين. مثاله صيام عاشوراء مثلا، مثاله الصلاة في النعلين وهكذا. طيب، القسم الثاني ما كان مشروعا عندهم ثم جاء شرعنا بنسخه، بنسخه، مثاله كالسبت الذي كان يعظم عندهم، هذا شرعنا لم يأتي به. نعم. ومثل ايه؟ ومثل ايه؟ سجود التحية، هذه الأمثال كلها. فهذه وكذلك تحريم الشحوم وغير ذلك من العادات عليهم وكل ذي ظفر، فهذه ماذا نصنع؟ ها؟ أمرنا في شرعنا بإيه؟ نعم، بألا نأتيها، بألا نأتيها قط. ليه؟ لأنها منسوخة، لأنها منسوخة، منسوخة في شرعنا، فذي خالفناهم فيها جملة وتفصيلا. طيب، والثالث ما أحدثه في دينه، فهذا نحن ننهى عن الإحداث من غير مشابهة، فكيف الإحداث معه؟ المشابهة. طيب وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادات أو عادات أو كليهما هو من محدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي. يعني أنا لما أشابه هؤلاء في خصائصهم النهي أورد علي من جهتين، من جهة أن ده إحداث في الدين، ومن جهة النهي عن مشابهة. فالبدع على هذا، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، يبقى بناء المساجد على القبور هذه فيها أمران، فيها إحداث في الدين وأنا منهي عنه ولو لم يكن عند هؤلاء، والأمر الثاني المشابهة لهؤلاء، المشابهة لهؤلاء. فيجتمع فيها أنها بدعة محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، أي أن المشابهة للكفار والعجب في شيء من أمورهم منهي عنه حتى ولو كان يفعلها بعض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف. والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبح والناس. فصل. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم أنه ينهى عن مشابهتهم، والنهي في ذلك على موردين، المورد الأول النهي عن مشابهة، المورد الثاني بأن هذا إحداث في الدين، إذا تقرر هذا الأصل مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين، موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. عندك عيد رأس السنة الإيه الميلادية، ميلاد يقول ميلاد يعني المسيح، والاحتفال بذلك وتهنئة هؤلاء في هذا الإيه في هذه الأعياد، هذه ممنوعة ولا مشروعة؟ ممنوعة، ولا أي عيد عندهم ولا أي عيد عندهم ولا عيد ولا عيد أبدا، لا يهنؤون في أعيادهم لأنها أعياد تخصهم فلا نهنؤهم فيها، فضلا أنها إحداث أصلا، هم أحدثوها، هم إيه هم أحدثوها، فهي محدثة، هم أحدثوها فهي باطلة ولذكريات باطلة، وفي نفس الوقت أيضا هي مما اختص به فلا يجوز ذلك على الإطلاق. طيب موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين، الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون في مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة، مصلحة مخالفته، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفته لما في مخالفته من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه، لأن احنا طبعا ترك ما هم عليه مما تميزوا به في هذه العادات والعبادات فيه مصلحة الايه المخالفة. طيب وفعل ذلك في مفسدة الموافقة، فيبقى انا لما اترك الاقتداء بهم والتشبه بهم تجنبت مفسدة الايه الموافقة والتزمت مصلحة المخالفة، فانهم عدو لي الى رب العالمين، ولان مخالفتهم ايضا دليل على حياة الايمان في القلب، فهي من المحكات، لأن المسلم ما ينفك عن المحكات التي تبرز حجم إيمانه. أنا تاجر في السوق عند محك الأمانة، أنا وكذلك كل عامل، تاجر، طبيب، مهندس، مدرس، يبقى عنده محك الإيمانة دائما تعرف منسوب الإيمان. ولهذا أنت عايز تريد أن تعرف ما حجم الإيمان مثلا عند في المجتمع، عايز تعرف المجتمع ارتقى لإيه، وقف كده مثلا على السوق، خد لك لفة كده، سوق الخضروات، سوق البهائم، سوق مش عارف السيارات، سوق كده، بص كده، هو ده حجم الإيمان عند الناس في بائع ومشتري. تبص كده تلاقي هو ده الحج. طب تقول اللي في المسجد أكثر من في السوق. نعم صلاة أسلمت إلى ماذا؟ ما هو ليس كل من صلى صار أمينا. فهذه الصلوات انظر إلى الأسواق ترجمت إلى ماذا؟ إلى أمانة وصدق أو إلى غش وكذب وكتمان؟ انظر إلى أفراح المسلمين، إلى مآتم المسلمين، إلى مساجد المسلمين، إلى أعياد المسلمين، إلى تعليم المسلمين، إلى إعلام المسلمين، تخرج بمنسوب الإيمان عند الناس باعتبار المجتمع. لهذا لو لاحظت الصحابة وجدت منسوب الإيمان عندهم في كل هذه أعلى ما يكون. ولهذا كان إسلام الأعاجم بأفعالهم، لأن المنسوب عالي، منسوب إيه؟ صدق في التعامل. معقول ده دينكم؟ دينكم يقول هذا؟ دين يسلم هذا التعامل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظر إلى من يجمع الأموال ويأتي اليهود، يلا هاتوا أموال المسلمين، النصف اللي عندكم، أراد أن يراودوه أن يأخذ رشوة وكذا، فقال والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي وإنكم لأبغض الخلق إلي، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. جيش ينزل قبل أن يسل سيفه، دعوة إلى الإسلام، فإن لم يكن فالجزية، فإن لم يكن فالقتال. لا تقتلوا وليدة ولا طفلا ولا امرأة ولا شيخا في صومعته ولا رجلا كبيرا. أخلاق، فيش بقى حاجة اسمها القنابل العنقودية، فيش حاجة اسمها غازات مبيدة للخلق، فيش حاجة اسمها مقابر جماعية. قف، لا امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا عبد في صومعة. هذا القتال عندنا اللي هو ايه، اللي هو بيسموه بقى الإسلام انتصر بالسيف والإسلام مش عارف عمل، دي أعلى ما يكون عندنا، يوم نرفع سيفنا، ده هذا يوم نرفع سيفنا. فسيفنا الناصر مضبوط بكتابنا الهادي، فعندنا إسلام مرفوع وليس سيفا فقط، إنما الإسلام السيف إنما رفع بموجب الكتاب الهادي، فاجتمع السيف الناصر والكتاب الهادي. فإذا أردت أن تعرف المنسوب فانظر إلى دنيا الناس، ماذا يصنع الناس، هو ده المنسوب. نعم. قال فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، هي مصلحة الايه، المخالفة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، ده إذا وقع الموافقة ايه، اتفاقية، مش واخد باله. وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما، ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من تشباب قوم فهو منهم، فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا. وأيضا قول النبي لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وكذلك قوله: خلف المشركين، ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، خالف المشركين، إلى غير ذلك من الدلائل. فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا لهم، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. وأما الطريق الثاني ده النهي عن مشابهتهم، ده الطريق الأول. لماذا لا نوافقهم في أعياده؟ ليه؟ لأنه سبق وبين الشيخ رحمه الله تعالى من خلال النصوص الشرعية أن موافقتهم هذه محرمة أو مكروهة، وأن مخالفتهم مقصود، فمن وافق فقد وقع في مفسدة الموافقة وترك مصلحة المخالفة. طيب الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار، يبقى النهي الأول راجع للنهي عن المشابهة. طب والثاني بقى في نفس أعيادهم؟ فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب يعني عايز يقول إن النهي عن مشابهتين في الأعياد راجع لأمرين. الأمر الأول عموم النهي عن المشابهة في الأعياد وفي غيرها. اثنين خصوص النهي عن مشابهتين في تلك الأعياد. قال تعالى، قال الشيخ: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار يعني تنهى عن الموافقة لهم في تلك الأعياد بصفة خاصة. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيره في قوله تعالى: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر بن الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: والذين يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. الشعانين عيد النصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، فاختلفون فيه بحمل السعف ويزعمون ويحتفلون فيه بحمل السعف ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس. فروى أبو بكر الخلال في إسناده أن قال: هو الشعانين الذين يشهدون الزور. وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. يبقى لا يشهدون الزور أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: لاعب كان لهم في الجاهلية. وقال القضاء ويعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. روى أبو الشيخ الأصبهاني وإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: والذين يشهدون الزور، قال: عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: والذين يشهدون الزور، قال: أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس يعني في تفسيره والذين يشهدون الزور فسر كثير من السلف هذا بإيه؟ بأنها أعياد مشكلة. فمن إذن هنأ أو شارك أو أهدى لهم في ذلك فإنهم ممن يشهد الإيه؟ الزور. فكيف إذا شهد تنصيب الأنبا؟ فكيف إذا عز؟ فكيف إذا وافق؟ فكيف إذا سكت عن الإنكار؟ فكيف إذا مدح؟ وقول هؤلاء السبعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا للقول بعضهم إنه شرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا يعني لا يشهدون الزور. البعض قال إنه شرك، وده قول ليس مخالفا أيضا لما قالوه، أو لا يشهدون الزور صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنها مجالس الخنا أيضا هذا الزور مجالس الزنا والخنا، وقول بعضهم إنه الغناء لا يشهدون الزور، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه. كل ده صح. فالأعياد عيل المشركين شهادتها زور، هذه شهادة الزور. مجالس الغناء شهادة الزور. كل باطل زور شرك وما دونه. لكن عادة السلف أنهم يعطون المفردة من مفردات المعنى الذي يتناسب مع من؟ مع المخاطب. فانت جاي عايز تعمل لي فرح وتجيب رواقص راقصات وكذا، اقول لك ايه؟ قال تعالى والذين لا يشهدون الزور فلا يجوز ان اتي لك، ولا يجوز ان تفعل ذلك لان هذا مش شهادة الزور. يجي واحد تاني هنروح اعياد هؤلاء ونروح مش عارف ايه الى الاماكن والمنتزهات في هذا الوقت، نقول والذين لا يشهدون الزور. فيذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجات المستمع اليه او لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا، بالاشاره الى الجنس لا الى عين الرغيف. فلو سالك الاعجمي ما الخبز قل هذا هو الخبز، هذا هو الايه؟ الخبز. طبعا ليس الخبز قصيرا في هذا الرغيف ولا في هذا النوع ايضا من الخبز، ولكن هو الماح الى الجنس، الماح الى الايه؟ الى الجنس. لانه اختلف الخبز في انواعه الى انه يعود الى مثل هذا الوصف. لكن قد قال قوم ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. يا سلام يا سلام، خد بقى الحتة الخاصة دي، هذه الايه؟ الرسائل الخاصة دي. يعني قال بعضهم لا احنا هنقصرها على ايه؟ لا شك انه هذا من الزور، يعني على القول بالكذب، شهادة الزور التي هي الكذب ده المراد، شهادة الزور هي الكذب. فقال هذا في نظر، فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. لا يشهدون ايه؟ بالزور. والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة، وهذا كثير في كلامهم. واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به، هي شهادة زور يدخل فيها قول كذب. لكن شيخ الإسلام عاوز يقول القصر بقى، إنما ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور يدخل فيها الشهادة، شهادة الزور يعني الرؤية والمخالطة وشهود الواقعة، ويدخل فيها الشهادة بالزور أيضا. نعم. ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه، ووجه التفسير لما قالوا بالأعياد وكذا، وجه تفسير تابعين المذكورين في هذا أن الزور هو المحسن المموه. هذا يرجع للأصل اللغوي بقى، كلمة الزور أما أقول زور، زور الشيء يعني إيه؟ حسنه موهه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ليه؟ المتشبع بما لم يعطى ظهر في مظهر ليس حقيقته، جاب الغطرة والمشلح وقعد وحط كتاب قدامه يبقى ظهر بمظهر العلماء وليس كذلك. ولما يسأل عن مسألة أي مسألة يقول لك والله يعني اشتغل بالعلم، بس اشتغل بالعلم. اشتغلوا بالعلم الله يهديكم، دعوكم هذه المسائل. لما يجي مثلا واحد يسأله بقى عن مسائل مثلا في الموازنة في في في, في نوازل الأمة، لا 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 بس لا تشتغلوا، دعكم من هذا، اشتغلوا بس بهذا، خد بالك. ولما تجيب مسألة فرعية قول دعك من هذه الفرعيات، عليك بالأصول بس تم بالأصول. إن جيتوا في الأصول قال اشتغل بس بالعلم، دعك من هذا، هذه للعلماء. وإن جيت للفروع قال بس دعك من هذه، هذه أمور بسيطة، عليك بالأصول. إذا عرفت الأصل عرفت الفرع، روح يلا تعلم الأصل. فيظهر بمظهر مين بقى؟ مش أي علماء طبعا، كمان ده العلماء اللي هم يعني كبار جدا يحرصون على اللي الأمة. نعم. أو أيضا من التشبع بالزور ما يصنعه بعض الأتباع لمتبوعهم من الصورة الضخمة. لا 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 لا، أنت تتكلم على الشيخ، لا 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 لا، إن شاء الله بإذن الله أنت تجلس مع الأخ الفلاني، لما تخلص الكتاب الفلاني هتروح بقى الأخ الفلاني، لما تخلص الكتاب الفلاني ممكن بقى نوديك للشيخ. فهي الشيخ بقى عندك إيه؟ أصبح من الأحلام. يعني لو أنك رأيته في المنام في رؤيا تحمد الله عز وجل، فمن رآه فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل إلا في صورته. فوجه الزور هنا في تفسير السلف أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطل، شاهد بالزور. ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك نحو يظهر حسنه للشبهة، والغناء نحو يظهر حسنه للشهوة. شوف الكلام جميل. كلمة الزور تعود إلى الإيه؟ إلى التمويه المحسن، مموه محسن، سواء بقى في أقوال في أعمال في باطن في ظاهر، يرجع إلى شبهة ويرجع إلى شهوة. فتزيين الشرك رجع إلى شبهة، تزيين الغناء رجع إلى شهوة. يا سلام، الحاجات دي يا أخواني لازم نتروح مباشرة، بارك الله فيك، تفرغها على طول في قوالب إيه، قواعد كده، بحيث لأن الصعب هترجع للكتاب تاني، وصعب الحقيقة الأشياء دي تترك، يعني صعب تترك، لازم تروح تفرغ هذه الأشياء، لأن دي أشياء يعني دقيقة دقيقة، دي أشياء صعب يعني انك تحصل عند احد الا يعني من يطلع على هذه الكتب. صعب. نعم. وصعب تهديك كده. ولهذا انت بقى لو قلت انا اقعد بقى انا ايه استغل الساعتين دول في مذاكرة او كذا، صعب انك انت تحصل هذه. اولا ايه نوع الكتاب اللي تختاره؟ فدي اشياء بتكون دقيقة، خصوصا لما تأخذها في حلقة علم بتبرز لك تقفز، يعني انت ممكن تقرأ ما تاخدش بالك من هذه الاشياء. وأما عياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهو باطل. الله أكبر. إذ لا منفعة فيه في الدين وما فيها من اللذات العاجلة، فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا وحضورها شهودا، أي شهودا للزور. أرأيت بقى لما أكثر السلف من القول في لشان زور عياد المشركين؟ لأنها جمعت الزور بقسمي الشبهات والإيه والشهوات، حتى اللذة اللي فيها عادت إلى ألم، تعود إلى ألم، فصارت لذة مموهة ليست لذة حقيقية، لذة مزينة ليست لذة حقيقية. وجميع لذات الشهوات تعود إلى ألم، فليست فيها اللذة الخالصة. لذة ليه الخالصة؟ جميع الشهوات، الزنا، المناصب، أكل الحرام وإكثار المال بالحرام، كل هذا يعود إلى آلام. إلى إيه؟ إلى آلام. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك؟ مجرد تشهد، هروح أجيب حمص، هروح أجيب ترمس للأولاد، هروح أجيب حلوة، أصل الحلوة ما تجيش إلا إيه في الموارد هذه، ده شهود، هذه إيه شهود. طب أنا سائق هنزل لهم الأشياء، هاخد الأشياء. طب أنا صاحب فراشة أجعل لهم هذا. طيب أنا صاحب ماكينة نور، أنا صاحب ميكروفونات وصوتيات سوف أحضر بها هناك، كل هذا ممنوع. ليه؟ لا يشهدون، أنا لست معهم. أنت لو فعلت هذا ازددت، لكن أصل الشهود حاصل. انتبهتم يا إخوان؟ وبهذا عرفنا حكم إيه؟ حكم من يشارك، ولو بالشراء والإيه؟ والبيع، ولو بالشراء والبيع، ولو بأي شيء لا تعلق له بالموافقة، لأن التعلق بالموافقة شيء زائد.
ولا الكلام مش هينطبق على الديمقراطية ودخول البرلمانات.
في ايه ده؟ هي ده فرع عن الديمقراطية. ده هذا اللي احنا نتكلم عليه الان، كل هذا الكتاب ده، هذا الكتاب فرع من الديمقراطية. الديمقراطية اصل، ديمقراطية اصل، الديمقراطية تحويل من كتاب الى وسنة الى حكم الجاهلية. يدخل بقى من حكم الجاهلية الاعياد وكذا، ده فرع. حاجة واحدة اللي يسامح فيها من شهد الديمقراطية ان يدخل زي الموارد ايضا، لو دخلت ايها الناس اتقوا ربكم هذا باطل لا يجوز، اخلعوا خيامكم، قوضوا عروشكم، ما يجوز هذا، هذا من الباطل قال تعالى، بس اي واحد. وهذه لا تكون، لأن أيضا أصل الديمقراطية هو الموافقة على ماذا؟ الموافقة على كل هذا وعدم المخالفة. فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ يبقى عمل الزور، يبقى أنت عندك شهادة الزور وعمل الزور، فلئن نجوت من عمل الزور لم تنجو من شهادة الزور. يا سلام. ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم اللي هم لا يشهدون، عباد الرحمن. يا سلام، شوف عباد الرحمن لا يشهدون الزور. هل يجوز أن أجالس أهل البدع والأهواء من أجل كذا؟ لا يشهدون الزور في مؤتمراتهم وفي كذا، لا يشهدون الزور. والذين يشهدون، هل يجوز حضور مجالس أهل العلم اللي فيها بدع وضلالات؟ والذين لا يشهدون الزور. يبقى القاعدة هذه انتهت المسألة. يبقى تضيف هذه الآية لآية ايه؟ وقد نزلعكم في كتاب ان اذا سمعتم آيات يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه. يبقى ايضا لا يشهدون الزور. يبقى مجالسة اهل الاهواء زور، تلقي عنهم، لان التلقي عنهم عمل الزور وعمل بالزور وشهادة الزور وتشريع الزور والدعوة إلى الزور، كل ده في مجلسك، تشهد تعمل بالزور، لأن العلم للعمل، تقول تدعو بمجلسك ولو ما قلت الواحد تعالى. ما ممكن تكون انت مثلا طالب علم تقول ايه انا طالب علم انا عارف اخد ايه واسيب ايه, عارف اخد ايه واسيب ايه, فانا لا احد يقصد بي انا رايح حوت لان الشيخ فلان عنده كذا فانا عارف اخد ايه واسيب ايه. نقول لكنه راك رجل لا يعرف هذا فقال ما جلس هشام هذا المجلس الا مجلس حق فاخذ الحق والباطل بسببك, فهذا الحق والباطل ايه بسببك. فلئن جئت انت فيما تزعم وليس كذلك, انت ما نجوت من شهاده الزور ولا كذا ولا عمل الزور, لانك مجرد ان تجلس هذا من العمل وتفتح كتابك هذا من العمل, لكنك ان ضاف الى ذلك انك صرت داعيه للزور, داعيه بايه بفعلك. ده الايه دي ايه عظيمه جدا يا اخوان, هذه ايه عظيمه مباركه, والذين لا يشهدون الزور وكل شباب ما هو يصبر على الزور ويدعو للزور بقوله وفعله ويحسن الزور. لان لو جاء واحد يقول لك انت ده على الباطل انت جالس ليه, فهتضطر ان تحسن هذا لتبرر. لا والله بس هو الحقيقه الشيخ اه نعم كذا بس حقيقه عنده كيت وكيت 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 وهذا الذي عنده الحقيقه. اسكت, هذا دقيق جدا في هذا النوع من العلم. انا صراحه جلست العلماء الكبار ما وجدت احدا يحبر هذا النوع مثل هذا الرجل. فيبقى انت هتضطر لايه؟ للتحسين من اجل التبرير. فدي مصيبه, هذه ايه؟ هذه مصيبه انك تجلس لتبرر. تقول بقى اصل عنده النحو, ده عنده الاصول, ده عنده مش عارف الفروع, ده عنده مش عارف كذا, ده عنده كذا عنده كذا. يا اخي سمت صراحه بيقع في قلبي يا اخي انا بجلس كذا معلش الى اخره. كالقراءه اسمع او اقرا عن احدهم ممن يعني يطالع كتب سيد قطب وكذا, والله يا اخواني وهو رجل سلفي هذا محمد اسماعيل يقول في مقطع له يقول وهذا رجل يعني عظيم من العظماء ويقرنه بابن عبد الوهاب. شوف يصل الامر اليه, يعني الاول اديب من الادباء وهل كان ابن عبد الوهاب شانه شان الادباء وخلاص. شوف ثم ندخل شيئا فشيئا حتى يصل الى انه ايه عظيم من العلماء, من العظماء الذين لهم تاثير في الامه عظيم جدا. قارن ثلاثه مع بعض, قطب ابن عبد الوهاب أبو الحسن الندوي, كيف تخرج هذه من لسان سلفي يعرف السلفية؟ أن أقرن بين الثلاثة بين قطب وبين ابن عبد الوهاب وبين الندوي في بيان أنهم عظماء في هذه الأمة وأنهم أحدثوا في هذه الأمة من التحول والتغير في أزمانهم وعصورهم ما لم يكن لغيرهم. فكيف يقرن رجل يعرف السلفية وأنها الكتاب والسنة بفهم السلف, كيف يقرن بين الثلاثة, بين من كفر المجتمعات ودعا إلى ذلك دعوة صريحة حتى من أول تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله, فأنا قد قصرها على الحاكمية فقط, قصر على الحكمية ولم يلمح قط بقريب أو بعيد إلى توحيد العبادة, بمن عاش مناضلا مجاهدا من أجل توحيد العبادة وتقرير ذلك في الأمة بكتب سلفية متقنة على الكتاب والسنة. أفهذا يا رجل, أفيستوي كتاب التوحيد مع كتاب الضلال إن كنت سلفيا؟ أفيستوي العدالة الاجتماعية مع كشف الشبهات إن كنت سلفيا؟ أيها المغرورون, أفيستوي مسائل الجاهلية الموضوعة على أصول سلفية مع التصور الفني في القرآن؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ ولهذا الشباب ينشأ مسكينا, ينشأ مسكينا أخذ من السلفية اسمها وترك حقيقتها ولبها. فلئن قلت ليسوا سلفيين قال لا والله يا شيخ ده بيقول كتاب السنة فهم سلف الأمة. ولئن نظرت إلى المنهج إذا هو منهج مزيج وخليط من إخوانية وجهادية وتكفيرية تبليغية وصوفية وشيعية، فإننا إذ نمدح من سب الصحابة فقد شاركنا الشيعة في انتقاصهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهج شأنه هذا جمع بين طريقة الخوارج وطريقة الروافض وطريقة المفسدين الذين يسمون أنفسهم الجهاديين حينما يقولون عندنا جندية وبأننا نعد هذه الجندية لمرحلة معينة هي مرحلة الخروج، كما حصل لما حصل الخروج وحصل كذا، كانت الجندية التي ربي عليها المجتمع منذ زمان بعيد قافزة لتكون خروجا على الحاكم الجائر أو غير ذلك. وهي صوفية أيضا قامت على المنامات، وراجعوا أصول هؤلاء وهم يحكون عما حصل لهم وعما جرى لهم في البداية، فإذا بأحدهم يكتب ذكريات الدعوة على الموقع إذا بها قائمة جميعها على المنامات والرؤى، رأيت النبي وقد عين المكان الفلاني وجلست في المكان الفلاني، هنا أجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فصار المصدر منامات، وشأن ذلك شأن من شأن أصحاب التصوف. كيف تكون الدعوة سلفية وهي جامعة بين الأصول الإخوانية والتبليغية والجهادية والتكفيرية والصوفية والشيعية؟ إنها مزيج من هذا كله، إنها ياسق الدعوة، إنها ياسق الدعوة. قال ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، فأما تحريم شهودها في هذه الآية ففيه نظر، ودلالته على تحريم فعلها أوجه. يقول إيه هنا؟ ثم مجرد هذه الآية فيه الحمد والثناء، الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالته على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين اللي هم يقول زوجتي أنت عليك ظهر أمي، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وقال تعالى واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترضوا اللقمة واللقمتان الحديث، وقال ما تعدون المفلس فيكم، ما تعدون الرقوب، ونظائره كثيرة فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه، حصل أصل المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا. فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. لسه هنقوله. فهذا المبحث اللي أخذ من شيخ الإسلام، ويريد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مجرد الآية في الدلالة على هذا على التحريم يقول فيه نظر، لأن تحريم الشهود هنا قد يكون للكراهة وليس للتحريم، أما أن الآية في المشاركة والفعل يقول هذه نعم أوجه، هذه تدل إذا 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 أنك نهيت عن الشهود فمن باب أولى على الفعل، لأنك إن فعلت فعلت الزور وإن شهدت شهدت الزور. هذا تعليل شيخ الإسلام. ثم يقول ولأن الله عز وجل ذكر هؤلاء لا يشهدون الزور على وجه المدح والثناء ولا يلزم من ذلك تحريم الضد، ولا يلزم ذلك تحريم الضد، فقد يكون هذا على وجه الكمال لبيان الكمال في صفاتهم، كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقد يذكر الواحد الله عز وجل ولا يحصل هذا فلا ينفع عنه الإيمان، أو ليس معنى أن الإنسان لا يقع منه وجل إذا ذكر الله أن هذا يكون حراما، فالله عز وجل هنا وصف المؤمنين الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الذين إذا ذكر الله لم يحصل ذلك لهم، هل يكون هذا من الحرام ألا يحصل هذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب إذا ما حصلت الخشية للعالم في كذا، هل معنى ذلك أن ذلك يكون حراما؟ مثال ذلك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان، مع أنه المسكين هو المسكين، لكن ليس المسكين الحقيقي الذي ترد اللقمة واللقمتان. وعلى هذا دندن الشيخ رحمه الله تعالى فقال فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته واستحباب تركه، يعني هو كأنه لم يجزم بهذا أنها ليست دالة على التحريم، وإن كان يميل إلى هذا أن القول بمفردها وبمجردها فيه نظر وعليه. فخلاصة كلام شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام احتمال أنه يقول بالتحريم أو يقول بالكراهة في الشهود فقط، تحريم أو الكراهة، احتمال أنه يقول بالتحريم واحتمال أنه يقول بالكراهة فقط ليس التحريم، وكأن هذا ظاهر ما يميل إليه في الكراهة لا التحريم بدليل توسعه في الاستدلال على ذلك. واستدل على هذا بالنظائر التي أتى بها، فما هو توجيه أو فما هو مدى الموافقة أو المخالفة لشيخ الإسلام لو أراد من وراء ذلك الكراهة فقط؟ نقول الذي يظهر عدم ترجيح هذا القول، وأن هذا القول وهو بالكراهة فقط قول مرجوح جدا، وذلك للأمور. الأول أن الشهود لا يكون إلا عن إقرار وموافقة أو عن إنكار، فإن كان عن إقرار وموافقة فذاك حرام، وإن كان عن إنكار وجب الإنكار، ومن الإنكار القول والفعل والقلب، وذاك لا يتصور مع الشهود، لا يتصور أنه يحصل إنكار مع الشهود. ف فلا يبقى إلا أن تكون الموافقة. وإذا كان شيخ الإسلام وده الأمر الثاني، وإذا كان شيخ الإسلام فرق بين الشهود والعمل فإننا نقول بالوجه السابق أصبح الشهود عملا، لأن الشهود مع عدم الإنكار عمل، عمل وعليه. فإذا قال شيخ الإسلام بتحريم العمل فالشهود من العمل، فالشهود من العمل. وأما الوجه الثالث، وأما ما مثل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو ما استدل به على النظائر كإنما يخشى الله من عباد العلماء، كإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ففرق بين اعتبار الجنس في ذلك واعتبار الفرد. أقصد جنس وجل القلب وجنس الخشية. أما أن المؤمن لا يحصل له جنس الوجل، وأما أن العالم لا يحصل له جنس الخشية، فذلك لا يتصور معه أن يكون عالما أو أن يكون مؤمنا. وأما مسألة الفرض أن يقع للإنسان وجل إلا هذا الموقف أو خشية إلا هذا الموقف، فهذا هو الذي يكون تحصيله من باب الكمال. أما شهود الزور فلا يخلو كما قلنا من إقرار له أو إنكار، فإن لم تنكر فأنت المقر، فإن أنكرت لزم ذلك عدم الشهود. فكيف يتصور الكراهة؟ الأمر الرابع الذي بعد ذلك أن يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله إنما بحثه في الدلالة من الآية بمجردها لا الحكم بمجموع الأدلة. إن شيخ الإسلام قد يراك من كلامه الإيه؟ الآية بمجردها، يعني ليس الدالة على التحريم بمجردها لا على عدم تحريم الشهود، فإن الشيخ قد بيّن قبل ذلك التحذير من الشهود وتفسير السلف رحمهم الله تعالى لذلك. يبقى هذا الجواب على احتمالين، إما أن الشيخ يقصد أن مجرد الآية بس ليس دل على هذا، وإما أن الشيخ يقصد أني أيضا الآية ليست دليلا في هذا ولا يؤخذ منه تحريم الشهود من الايه من الآية. نعم الايه
لا يعني
لا لا انت لازم تعرف مراد شيخ الاسلام في الاستدلال بهذه الايات، ليه استدلال بهذه النصوص؟ هو عاوز يقول ان دي خرجت مخرج الثناء. لا ولا يقول يشهدون الزور يثني عليه كما اثنى الله عز وجل على ماذا؟ على المؤمنين اذا ذكر وجهت قلوبهم ان مخرج الثناء، فيكون الجامع محض الثناء. طيب تارك ما يثنى به عليه في هذا، اما ان يكون محرما وقعا في المحرم، واما ان يكون وقعا في المكروه. هو عايز يقول ان مش اقل من الكراهة، طبعا مش اقل من الكراهة، انما لا هي تقتضي الجواز ولا هي تقتضي الاستحباب، انما مش اقل من الكراهة، هي دائرة بين التحريم والايه والكراهة، لا الجواز والاستحباب. مش معقول أن الله سيثني عليك في عدم شهود الزور ثم نقول يستحب شهود الزور أو يجوز شهود الزور، إنه جاء مباح، إنه مباح، لأن الله ما يثني على من ترك المباح. نعم. هو ما احنا بينا لكم الآن، مش الشيخ الإسلام بيقول مقروه، احنا بيقول يحتمل الشيخ الإسلام يقصد الكراهة فعلا، ويحتمل أنه يقصد أن الآية وحدها أو بمجردها ليست دالة على هذا. لكن لما نيجي بقى النصوص اللي أو نيجي نقول كتاب شيخ الإسلام كله أصلا قائم على إيه؟ قائم على عدم المشابهة ولو لم يقصد الفاعل ذلك، ولو لم يقصد حتى الفاعل إيه ذلك. ولا شك أن الشهود مشاركة ومشابهة ومشاكلة ودعوة وغير ذلك. فإن كان يقصد عدم التحريم مطلقا فذاك مرجوح قوله ومردود عليه بكلامه هو من أول الكتاب. وإن قصد أن الآية يعني ليست وحدها بمجردها بل ينضاف إلى الأدلة التي ذكرها من قبل في هذا، فهذا محل بقى نظر تم توجيهه أو الرد عليه في أن الشهود أصلا عمل، لأنك إما أن تشهد مقرا لذلك وإما أن تشهد منكرا لذلك، والإنكار بالعمل إن كان في حدود ولايتك أو بالقول أو بالقلب يبقى لازم ذلك كله ترك المحل إن لم يستجب لك إيه أحد. نعم.
وفي حق الجوار للمشرك والنصراني واستغشته مثلا
معاهم. ايه اللي خلاه دي زور يا عم عبد الحميد؟ دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم فيها. ايه اللي خلاه زور؟ احنا كلمنا من قبل مسألة انك تغيثه تنجده، دي مالها الزور؟ فين الزور؟ اي زور عنده؟ هو الان راجل بيقول الحقوني، اي زور عنده؟ ما عنديش زور، ده اغيثه طبعا. احنا بنتكلم عن شهود الزور انه بيعمل الباطل، اشاركه في الباطل، اشاركه في الباطل، هو دي شهود الزور. لكن مسألة انه اغيثه دي ما لهاش اشكال.
وعند المسؤولين لما يقوموا كده يعملوا افساد تركيز الدنيا كلها ويقولوا يشاركهم اخواننا واخواتنا ويحيوهم،
دي مسألة تانية. دي مسألة
ده هيدلوا ناس كتير قوي.
طب
تصديق حضرتك بين الجنس والقرن، هل انتفاء اصل الخشية واصل الوجل هذا
ليس مؤمنين؟ كيف سبب التر؟
قال لا والذين
دائرة من التحريم والكراهة للترك، إما أن يكون هذا يعني اللي هي الموافقة، إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة الشهود. لكن لا يمكن يكون استحباب الشهود، او استحباب لا الشهود ذاته. والذين لا يشهدون الزور، الذين لا يشهدون هذا يقتضي المدح. مدح ذا ممكن يكون استحباب او وجوب اللي هو في الترك. فإن كان الشهود محرما كان الترك واجبا، وإن كان الشهود مكروها كان الترك مستحب. نعم. إنه قال كده، فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن إذ من المقصود بيان استحباب ترك الموافقة سواء كانت الموافقة حرام أو مكروه. فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال، يعني البعض قال لك إيه أدي إحنا بنوسع على العيال وكذا وهذا مستحب، إن التوسيع على الأولاد وإدخال السرور عليهم مستحب. أيوة مستحب بالموافقة، ما هو مستحب ماجي وسع على أولادك كما شئت، لكن بالموافقة لا. أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أولى أو أول المقصود أو كان هو المقصود. وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد. طبعا دي السنة. يعني إيه السنة؟ في الدلالة على 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 تحريم مشاركتين في الأعياد بصفة خاصة. يبقى النهي عن، وده طبعا هيوجه كلام شيخ الإسلام انه لما اصل المبحث هو النهي عن مشاركتين في الأعياد، قالك ده راجع لطريقين، طريق عام وهو نهي عن مشاركة بصفة عامة والأمر المخالفة، وطريق ايه خاص وهو ما جاء في القرآن والسنة من هذا. طيب مما نهى الشرع عنه إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهلين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من شيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعه إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، مستحيل، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إن الله أبدلكم بهما إلا فيما ترك اجتماعهما كقول تعالى فاتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، اللي هم الشيطان وأولياء الشيطان. وبدلناهم جنتين ذواتي أكل، فهنا كان الذم للجنتين ذواتي الأكل الخمط والأثل، فلا يجتمع هذا مع ذاك، فلا يجتمع الجنتان اللتان كانتا حال الإيمان والتقى مما رزقهم الله عز وجل مع الجنتين اللتين كانتا رقابا من الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فما يجتمع أيضا القولان الذي قيل لهم والذي قاله الذين ظلموا. فمثل هذه فبدل، كلمة بدل بدل تقتضي عدم الجمع بين البدل والمبدل منه، تقتضي عدم الجمع. بدلناهم بجنتيهم جنتين، يبقى خلاص لما كان على الإيمان كانت الجنتان، لما ترك الإيمان كانت الأخرتان، وهكذا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، الذي قيل لهم والحق بدلوا ذلك إلى، فكلمة بدل لا تقتضي الجمع، وعليه لا يمكن أنت فبدلنا الله عز وجل يومين خير منهما، لا يمكن مع ذلك اجتماع الاحتفال بأعيادهم والاحتفال بأعيادنا. بدل تقتضي الترك، هذا مراد شيخ الإسلام. واضح يا إخواني؟ نعم.
شفنا هل هناك فرق بين الابدال
والاستبدال؟ ده حاجة ثانية بقى، حاجة ثانية، مسألة تبديل واستبدال ده حاجة ثانية. تبديل واستبدال، هو شيخ الإسلام هنا عايز يقول إن كلمة بدل تقتضي عدم الجمع بين البدل والمبدل منه. واخد بالك؟ ده حكم الله وده حكم الجاهلية. حينما تطأ فحكم الجاهلية يبغون، يبقى مش هتعمل معايا حكم الله عز وجل. فبيعلي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم. كلمة أبدل ديت تقتضي ان يجتمع الامران، المامور به والمنهي عنه، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني تاخذون الخبيث وتتركون الطيب، لكن هيجتمع الخبيث والطيب؟ لا. نعم.
من عند الله عز وجل، وانهما هم الذين وضعوا هذا الامر عليهم. يعني
شهد مثلا العيد اليهود، هم وضعوا هذه العيد ليست شرعيه، اما العيدان هم شرعيه من عند الله عز وجل. مش الامر كده، تقرير ما هم عليه وضع باطل، ما فيش اشكال، لكن هو عايز يقول ترك شهود هذه الاعياد. منين اخذته؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ابدلكم. فالتبديل ده الشيخ سامي بيقرر لك الان بالامثله. انتبهوا شيخ سامي اخواني، كلامه مهم جدا، وبعدين دي قواعد بتكون معاك في احكام اخرى مش بس في الاعياد. عايز يقول لك ان صيغه بدله ديت تقتضي عدم الجمع بين البدل والمبدل منه، فلن تكون مستقيما على الشرع ما جمعت الامرين. لكن ابدلك يبقى لا يجوز ان تشهد عندك عيد تميز به، انما تشارك وتاتي بعيدك هذا باطل. مش شيخ سامي بيقرر وجه بطلان العيد ده معروف يعني للاوجه السابقه، انما عايز يقول ان الصيغه ديت تقتضي عدم الشهود مطلقا والجمع بين هذا وذاك. ومنه الحديث في المقبور فيقال له: انظر الى مقعدك من النار، ابدلك الله لك مقعدا من الجنه. هيجلس على هذا وقتا هذا وقتا؟ لا، ابدلك يعني خلاص لن يكون مقعد النار مقعدك. فاقتضي التبديل اي اقتضي انه له مقعد الجنه فقط. كذلك هنا لك عيد مشروع فقط، وهو العيد الذي شرعه لك الاسلام، فلا تجمع بين الاثنين. ويقال الآخر: انظر لمقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. وقول عمر رضي الله عنه للبيد: ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا كثير في الكلام. يقول هو الصحابي جاي لبيد بن ربيعة ابن مالك بن جعفر بن كلاب العمري الشاعر المشهور: أسلم مع وفد قومه فحسن إسلام وترك الشعر بعد الإسلام. يا الله، ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. كلام جميل. التميز ده يا أخي يعني سبحان الله عزة والله يا أخوان. التميز ده عزة، يعني التميز هذا في نفسه عزة. ولهذا الغربة صعبة من وجه، لذيذة من وجه، صعبة في كم الابتلاء اللي بيصب على رأسك بسببها. يعني كم الابتلاء اللي بيصب على رأسك بهذه الغربة، لأنها شعرة بيضاء في جلد ثور أسود. لكن لذيذة من إيه؟ أصلا النفس بيحصل لها تشبع بالتفرد. ولهذا مثلا تلاقي مثلا اي واحد في اي عمل في اي مهنه اذا كان منفردا بهذا، واخد بالك، بيحصل له نوع تشبع، نوع لذه، التفرد ذاته لذه. فكيف اذا كان التفرد والتميز بدين الله عز وجل الواضح؟ يبقى انت تمشي في طريق مستقيم، عارف اوصافه بالضبط وخاتمته ايه، وجميع الناس ينحرفون عن هذا الى 72 طريق، لا يدري الناس الى اين يذهب بهم، تذهب بهم طرقه. فانت ماشي وحدك والناس عماله جنبك، اللي يزنق واللي يقع من على الكوبري واللي يداس بالاقدام، واخد بالك؟ يا ناس تعالوا وانت تمشي وحدك. فهذه لذة. وده كلام بقى شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في الاول لما بيقول ايه: اكسبك ذلك امرين. الاول الفرح برحمه الله، وانت ماشي في الطريق لوحدك، الواسع لوحدك. يا تبص كده تلاقي ده بيتساقط وده بيقع وده بيداس بالاقدام وده بيضرب ده وده بيعمل ده، واخد بالك رحيم فين؟ رحمة الله. تبو التاني الخوف، الرحمة والخوف. اسيب ده يا رب يا رب، لانك انت شايف ان ايه، ان الجواذب قوية. تقول لنفسك مثلا لا يكون مش الطريق ده، ما هتقول مثلا لا يكون مش الطريق ده، معقول ان دول كلهم يعني زي ما انت بتلاقي نفسك واخد السيارة احيانا وانحرف بك مثلا طريق او كذا، مع طبعا فرق لانك انت عارف هنا طريقك، لكن فعلا ساعتها ما بتلاقي ماشي الطريق كويس اهو، لكن الناس راحة في طرق تانية، يبقى اكيد الطريق ده في النهاية ممكن يكون مفهول. وان كان هذا لا، انت معك رايات بيضاء وعلامات فما سلكته الا ببينة فليس فيه الا السعادة، لكن الانسان يخاف. فالانسان يب، وده بقى انه ابو بكر في الجنة ومع ذلك بقي الخوف، فاستشعر الرحمة لكن مع وجود الخوف، عمر استشعر الرحمة مع وجود الخوف. فقول صلى الله عليه وسلم ان الله قد، ولهذا شوف ايه الممتع في قول لبيد هنا يا اخوان، لما قال عمر ما فعل شيء أبوك، ايه الممتع فيه؟ ابدلني الله. يا بقى الحياة الطويلة دي اللي انت قضيتها الشاعر من الشعراء الاول في العرب، دسته بالاقدام يعني دسته، وابدلك الله به. وشوف ال 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 البدل هنا بدل لا يقبل المقارنة. يعني لما يقول البقرة وآل عمران يبقى ما تقولش بس، اوعى تقول بس، ما هو وضع لك الجواب اللي لا يمكن وضع شيء معه أبدا. يبقى لما يقول أبدلني الله خيرا البقرة عمران، محدش ينصحه بقى، حدش لا بس انت كان لك شعر ايه، لا ما كان هو وضع لك، ما لكش أبدلني الله بشعر مثلا فلان، يوم واحد يقول لك لا انا لا صراحه انت كان شعرك في كذا، انا نسيت يوما قلت، لا ابدلني الله البقره وآل عمران، يبقى لا احد ينصح بقى، خد بالك، يبقى لا احد ايه ينصح. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدل. ولهذا مثلا انت ممكن تكون راس في الباطل، فلما تحولت الحق انت كنت هناك ايه بقى، الناس يقعدوا لك الاخوه والناس وانت تدرس وتعمل سوي، انت شيخ هناك، فلما تحولت الحق تقول انا اريد ابدا من اول وجديد، لا شيخ ولا تدريس، اقعد اخد بس اقعد. فلقد ابدلني الله خيرا بمقعد وخير، هنا صار مقعد التلقي وكان هناك مقعد التدريس، تمام، لكن انت مقعد التلقي عندك هذا مقعد أنساك مقعد الايه التصرف، فلا يمكن بقى تيجي تقول بس انا كنت، لا، لانك استشعرت فعلا انا مقعد الترقي هذا هو المقعد الذي يتعين عليك في هذه المرحلة ويجب عليك في هذه المرحلة، لانك تريد ان تخلي ما مضى وان تحلي، فتحتاج الى تخلية والى تحلية، وهذا لا يصلح معه مقعد التدريس، إنما يصلح معه فقط وفقط وفقط مقعد التلقي، واخد بالك، لأنه يجب نزح هذا وإحلال الإيه الماء الموجود الطيب المبارك الطاهر. طيب الشيخ بس الماء إذا كثر وغلب ولم يعد لونه ولا طعم ولا ريح ولا ريح يبقى طاهر، فقد يكون باقي ماء نجس وموجود، ولكن ذاب في وسط هذا الماء الغامر وذهب لونه وطعمه وريحه، نقول إلا هذه النجاسة، إلا هذه النجاسة، فما يصلح معها هذه أبدا، لابد تنزح، ما يصلح المكاثرة معها، المكاثرة في البول وفي النجاسة الحسية المعروفة، أما هذه النجاسة فما يصلح مع المكاثرة، لابد من النزح، وتغسل 7 مرات كل مرة بالتراب، مش إحداهن، كل مرة بالتراب، كل مرة بالتراب 7 مرات كل مرة بالتراب، نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما، وقول خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه بينهما يومين كانوا يلعبون فيما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. وفي قول أنس لهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد مات في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير أو تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. تيجي تقول لواحد لا شم النسيم حرام يا عم وكذا وما ينفعش، ولك يا عم هو يوم أجازة أهو يوم بنوسع على العيال وخلاص وبنطلع، إحنا يعني هنشابههم في إيه؟ ما لناش دعوة بيوم، بس أهو يوم بركة تمام. فيقولك شيخ زمان النفوس تتشوق إلى هذا، لهذا النبي مانع اللعب حتى يقطع الإيه؟ أدنى الميل والمشاركة. عشان كده إحنا ليه تمكنت عادة شم النسيم وعيد الأم وكذا، حتى لو ولو أنك أصلاً لا تقره لا، يعني انت بتيجي تخرج على منبر بقى وتجيب اصل شم النسيم وكذا، يقول لك يا عم احنا الكلام ده انت بتقول لمين يا رجل، ده كلام باطل ولا يمكن اوافقكم عن هذا. بس يا شيخ هو مستغله، والله بشتغل طوال السنه وعيالي محرومين مني، او بنستغل ان يوم اجازه وبنطلع مثلا كذا وكذا. طب وتودي الفسيخ للبنت اهو زيار، وبعدين اصل معها سلفتها ومعها جارتها من النساء، فاحنا بنعمل ايه؟ أو أصل الناس يقولوا إيه يعني إحنا بخلة، إنما والله ما في قصدنا هذا كله. فصار هذا الأمر مما تتشوف إليه الإيه؟ النفوس. ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عادتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير إلى اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية. لولا قوة المانع إن الله أبدلكم بيومين هما خيس، يبقى خلاص ولا لعب ولا شيء. ولو على وجه ضعيف، يعني لكانت بقية ولو على وجه ضعيف إلا قوة المنع من النبي، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه نبي منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا. إيه المحرم؟ ما نهى الشارع المكلفة على وجه التحتم والإلزام، هو ده أصل المحرم اللي الشرع نهى عنه المكلف على وجه التحتم والإلزام. وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين. طيب إذا شهود الزور هنا هيكون إيه؟ لو شهود الأعياد هيكون محرم، يبقى الآية دالة عليه من هذا. ولهذا لعل شيخ الإسلام قصد بهذا يعني انفراد الآية بالحكم في التحريم لا أصل الإيه؟ الحكم. إذ كتابه مبني على هذا أصلا، كتاب الشيخ مبني على هذا. يقول فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه، فهو المطلوب والمحظور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحظور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحظور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما. يا سلام، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي. فعلا الشر اللي له إيه فعل موجود بيكون نهي عنه أكثر من الشر اللي مقتضاه غير قوي. ولهذا كان التحذير من أهل البدع أخطر من التحذير من اليهود والنصارى. لماذا يا أخوان؟ لأنه موجود معي، فاعله موجود ومزينه. ولهذا أن تمارس على مسلم عامي دعوة إلى البدع باسم الدين أقرب إليه أو أن تمارس عليه التنصر كن نصرانيا. فلو جاء رجل مبتدع ورجل نصراني ومارس عملا على المسلم العامي، المسلم العام سيكون أسرع إجابة للمبتدع ولا النصراني؟ لو جاء النصراني إلى رجل لا يصلي قال له تعالى تبقى معانا على مع عيسى، وطب من عيسى بتاعك؟ من عيسى هذا؟ يعني عايز نعمل ايه؟ أصل ده إله أو ابن الله أو هو أصلا أول ما يأتيه النصراني هو نفسه عنده. ولهذا سبحان الله لولا تلبيس من ينتسب إلى العلم لبقيت الكراهة مركوزة في القلوب. لأن هذا أنا أذكر يا أخواني والله العظيم، شوف يأتيك العوام مع الذين يمشون بالأقمشة على البيوت هذه يبيعونها، يأتيك العامي طيب وأحيانا بنضطر أن احنا مثلا نجيب له أكل ينفع، طب مين ينفع أن احنا نأكل معاه؟ طب ممكن أحدد الطبق في الطبق فيصل بيني وبينه؟ طب مش عارف إيه، واخد بالك؟ بيبقى الأمر صعب جدا عنده صعب. لكن بعد بقى ما يشوف الجماعة الدقون نازلين بقى على الايه داخل بقى الكنيسة وياخد بالحضن ومش عارف يعمل ايه والتورطات محطوطة وكذا مع انشاد مشاري راشد والحاجات دي، طبعا هيعمل ايه بقى هو؟ الحديث الثاني ما رواه ابو داود قال وثق بسنده عن ثبت بحق قال نظر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لهم فيها وثن من وثن جلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد مع يديهم؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات المشاهير، وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء المحادة من أسفل، فيه يقول وضح اليمن أيا نختلي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، وسيأتي وجه الدلالة منهم. طيب قال في السنة في تحريم المشاركة في الأعياد بصفة خاصة، نكتفي بهذا القدر لأن المبحث طويل. إلى آخر هذا المجلد. طب نقف عند حديث ثابت ابن ضحاك، جزاه الله شيخ الإسلام سبحان من أعطى هذا الرجل. لا تسمع القرآن؟ طبعا القرآن يسمع من أي أحد. مدح لهؤلاء فغير أولى. نعم. يعني أن الكمال هنا غير مسألة أو ذكر الاستدلال هنا غير ذكر الاستدلال في الذين يشهدون الزور. الثناء على عباد الله المؤمنين في الذين لا يشهدون الزور غير الثناء على عباد الله المؤمنين اللي هم في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالثناء هناك والذين يشهدون الزور نقيضه محرم ويشهد الزور، والثناء هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء نقيضه إما أن يعود نقضا للأصل يبقى ليس أصلا مؤمنا، أو يعود نقضا للإيه للفرع من الكمال يعني عنده خشية لكن يترقب واحد في الخشية بزيادة الأدلة وكذا وكذا وكذا، أو واحد أقل فيكون هذا في باب الكمال. وشيخ الإسلام عايز يقول كده يعني لما سدل قال عاوز يقول إن الكمال هنا يبقى ده وصف خرج مخرج الكمال فقط لا يقتضي إيه إن خلافه يبقى محرم زي الترقي في الخشية، فليس انك اخشى مني يبقى انا اثم. لكن نقول هنا الاستدلال بذكر الكمال هنا غير الاستدلال الحقيقة بالثناء هناك انما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك يشهدون الزور. فان الثناء هناك ثناء لترك محرم، اما الثناء هنا للكمال حصول الكمال الذي قد يكون مستحب. فعشان كده احنا يعني ففرقنا بين اصل وايه ومفرد، والا لو ما في الاصل لا هذا لا يكون مؤمنا اصلا.